إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنا بشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم. هذا كان مبدأ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء إبراهيم عليه السلام ثم بشارة عيسى عليه. أما قصة دعاء إبراهيم فهي أن إبراهيم عليه السلام لم يرزقه الله سبحانه وتعالى ولدا من زوجته سارة، فلما كبر حزنت عليه فأذنت له أن يبتغي الولد من هاجر المصرية التي أهديت لسارة عندما كانت في مصر. هاجرت وجردها إبراهيم في قصة طويلة من قبل الملك مصر ذلك الوقت. هاجر بعد ذلك إبراهيم من مصر وعاد إلى الأرض المقدسة يعني فلسطين يعني بيت المقدس، ومعه سارة وهاجر هذه التي أهديت إلى زوجه. فلما كبر ولم يرزقه الله ولد من سارة، أذنت له بعد أن وهبت له هاجر أن يبتغي منها الولد. فقدر الله سبحانه وتعالى أن رزق ولدا من هاجر فسماه إسماعيل. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقع بأهل مصر خيرا، قال إن له زهرا ورحما، يعني الرحم من جهة أقوال جد النبي عليه الصلاة والسلام الأعلى إسماعيل، لأن أمه من مصر، والمقارنة من جهة أن ابنه إبراهيم ثم أيضا أهداها له المخلطة مالية القصرية، فصار له مزهر دين ورحم. أنها لما ولدت وتعلق قلب إبراهيم بإسماعيل وأحبه حبا شديدا لأن جاءه على كبر، فغار منها سارة، وهذه غيرة النساء لا يمكن أن تخطرهن، فقالت لإبراهيم: خلقها عن وجهي. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يهاجر بهذا وجهها إلى مكة، فذهب مهاجرا إلى مكة، وكانت مكة صحراء لا شيء فيها أبدا، وإنما وادي حول جبال وصحراء قاحلة، فذهب بها. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يتركها في الوادي الذي فيه قواعد البيت في الأرض، لكنها لم ترفع ولم يعمر ولم يأتيها أحد. الله سبحانه وتعالى خلق هذه القواعد مع خلق الأرض، قواعد بيته، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج من ذرية إسماعيل النبي آخر الزمان في هذا المكان، فأمر أن يترك هاجر وإسماعيل في هذا المكان، وتركهما وولى عنهما وأعطاهما ظهر. فقالت هاجر: إلى أين تتركنا إبراهيم؟ فلم يلتفت إليها. قالت: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعك. فلما ابتعد رفع يديه فدعا الدعاء في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى آخر الآيات. ثم لما هاجر رجع مرة أخرى إلى الشام، أصبح بعد ذلك يأتي يتفقد ولده وأم ولد هاجر بين الفينة والأخرى، فجاءه قد كبر ولد إسماعيل، فقال: إن الله أمرني أن أرفع قواعد هذا البيت، إن هذا بيت الله سبحانه وتعالى. فقال: يا أبت افعل ما أمرك الله. قال: وتعينني؟ قال: أعينك. فرفع قواعد البيت ودعا إبراهيم بهذا الدعاء: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقصة إبراهيم العلماء يقولون هذه كانت في عام في القرن التاسع عشر قبل ميلاد المسيح، القرن التاسع عشر قبل ميلاد المسيح عيسى بن مريم، من التاريخ قبل محمد عليه الصلاة والسلام بميلاد المسيح. فدعا إبراهيم بهذا الدعاء واستجاب الله له بعد آلاف السنين،
أو بعد مئات السنين كبعثة محمد عليه الصلاة والسلام النبي الذي من ذرية إسماعيل، وهو النبي الوحيد من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. وأما الولد الثاني لما رجع إبراهيم الله سبحانه وتعالى رزقه أيضا ولدا من سارة التي لم تكن كلب عظيم، فرزقها الله سبحانه وتعالى إسحاق، وصار من إسحاق يعقوب، ثم كثرت الأنبياء من ذرية يعقوب وهم أنبياء بني إسرائيل. أما من ذرية إسماعيل محمد عليه الصلاة والسلام خير النبي وأفضل المرسلين. وترعرعت ذرية إسماعيل في البيت عندما تزوج من جرهم القبيلة العربية التي جاءت من اليمن واستقرت في مكة. وعلماء النسب يقولون العرب ثلاثة أنواع: العرب البائدة عرب الأمود الذي أضاد الله، والعرب العاربة الأحضانيون، والعرب المستعربة اللي صاروا من ذرية إسماعيل. أبوهم إبراهيم في الأصل ليس عربيا، لكن تزوج ابنه إسماعيل من ذره واتحد نسب بيت النبوة العظيم لإبراهيم الذي كان أمة من الناس بنسب هذه القبيلة العربية، فصار منهم العرب المستعربة وامتلأ بهم وادي مكة. وبعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء من إسحاق من ذرية يعقوب من إسحاق من إبراهيم حتى جاء نبي الله عليه السلام. ولخص رسالته في قوله: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يعني بعثني الله في فترة بين موسى ونبي آخر الزمان اللي الله سبحانه وتعالى سماه أحمد، هذا الاسم في الإنجيل، واسم في القرآن محمد، محمد رسول الله والذين معه. واسم أحمد لم تسمي به العرب أبدا قبل محمد عليه الصلاة والسلام، لكن اسم محمد سمي به ناظرا، وذلك لما قال عندهم طرف علم كما يقولون ان في نبي اخر الزمان والنسمة محمد، فسمى بعض العرب ابنه محمد، ولكنه لم يكن مشهورا ولا تعرفه العرب. ولهذا قال جده عبد المطلب لما ولد: لماذا سميته محمدا؟ اسم ما تعرفه العرب. قال: اردت ان يكون محمودا في السماء ومحمودا في الارض، كما تروي الكتب السيره. انزل الله سبحانه الانجيل على عيسى وامر ان يبشر بان الرساله الخالده الناسخه والسريعة الناسخة ستأتي على إنسان رسول اسمه أحمد في آخر الزمن، فبشر به. والنبي عليه الصلاة والسلام ولد كما يقول المؤرخون 570 ميلادي، يعني بميلاد المسيح عيسى بن مريم، يعني في القرن السادس الميلادي بعد 570 سنة بعد ميلاد المسيح عيسى بن مريم، وبشر به. لماذا بعد الله سبحانه وتعالى محمد عليه الصلاة والسلام؟ كانت حالة الناس في ضلال عظيم في العقيدة وضياع عظيم في الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها، فكان العرب يعبدون الأصنام والأمن ضائع منهم كما قال سبحانه وتعالى: ولم يروا أنا مكنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ويتخطف الناس من حولهم خطف يعني من ضياع الأمن، القوي يأخذ الضعيف إلا الحرم الذي جعله الله آمن. وكانت عبادة الأصنام منتشرة فيها، والقبيلة ما وضعت لها صنم تعبده، وروت كتب السيرة تعلقهم بالحجاب، وصار إلى درجة أن الواحد إذا كان في سفر ولم يجد صنم أخذ التراب مكونا ثم حلب عليه ذاته ثم أخذ يطوف به. والتشريعات كانت صوبة، الكهان رؤساء القبائل يضعون التشريعات منهم، وكانت المجوس تعبد النيران، وكانت اليهود حرفت التوراة وكفرت بالله سبحانه وتعالى وكذبت وغرقت تعاليم موسى وكذلك النصارى، فكانت الأرض في ضلال عام. وعبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فنقشهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني إلى الذين بقوا على دين عيسى الصحيح التوحيد ولم يحرفوه، بقايا عدد قليل جدا. في هذه الأوضاع عادة الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا في ضلالهم حتى يرسل لهم الرسل تدلهم على الطريق. فبعث الله سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام يجدد دعوة الأنبياء، لأن دعوة الأنبياء كلها دعوة واحدة دين الإسلام، وإنما تختلف بعض الأحكام لاقتضاء إدراك الزمان والمكان لذلك أو لأحوال خاصة، وإلى الأصل أن دينهم واحد. فبعث الله محمد عليه الصلاة والسلام يجدد مسيرة الأنبياء، موكب الأنبياء الذين يدعون إلى العبادة البشرية، ونسبه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب راكب عبد الله بن مرة بعد كلام سؤال وآل سهل شمال النظر إليه مدركة سياس مضر نجارة معد عشرات وقوم عدنان ستة إلى نابق بن إسماعيل، ستة آلاف إلى نابت ابن إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم، وكان له 12 ولدا ذكر أخبرهم قيثار ونابت، ومن نابت جاء النسب الشريف، ولد له معد، ثم تسلسل النسب كما ذكرت إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ولد في نسب النبي عليه الصلاة والسلام في عمود نسبه إلى آدم حمل من سفاء أبدا، كله من جار حفظها الله سبحانه وتعالى. وبين عدنان كنا ونابت هذه 6 آباء إلى إسماعيل بن إبراهيم، ثم بين إبراهيم وسام بن نوح 7 آباء، ولكن هؤلاء الآباء اللي بين إبراهيم وسام بن نوح أجيالهم وأعمارهم تختلف، ولهذا هنا يصير الزمان حسبة أكبر، لأن أعمار الناس في ذلك الزمان كانت أكبر، ولهذا المؤرخون يقولون أقلهم كان عمره 148 سنة وأكثرهم 600 سنة عمره. وأما نوح فقد الله سبحانه وتعالى قال في القرآن فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 عاما في دعوتهم، فكانت أعمار الناس طويلة، 7 آراء هذه فترة طويلة تستمر الزمن، الله أعلم كم فيها. ثم بين نوح وآدم 10 قرون، ولكن أيضا القرون هذه يعني جيل من الناس، الجيل واحد بين 1000 و2000 سنة عمره، والله أعلم كم يكون هذا. وأما نسب النبي عليه الصلاة والسلام بين عدنان وبين نابت بن اسماعيل هذا اختلف فيه المؤرخون، لكنه ثابت انه من ولد اسماعيل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عن قومه امه بني اسماعيل فان اباكم كان ابراهيم. لما قال النبي عليه الصلاه والسلام انا دعوه ابي ابراهيم وبشاره اخي ورأت امي لما حملت لي انه خرج منها النور اضاءت له خطور الشر، ولهذا خصص هذه الرؤيه، كان جد عبد المطلب يتوسم فيه انه شأن عظيم، وكذلك عمه ابو طالب. النبي عليه الصلاه والسلام توفي ابوه وامه حامل به، وكان ابوه عند اخوانه، اخوان امه كانوا في المدينه المنوره من بني النجار، لان النبي عليه الصلاه والسلام بينه ايضا وبين الاوس والخزرج نسب من جهه ام ابيه، اخوان ابوه كانوا من الاوس والخزرج، فكان ذهب اليه من بني النجار وتوفاه الله سبحانه وتعالى هنا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، وكانت أمه حامل به، فلما ولدته سماه جده محمد. ثم كانت عادة العرب يرسلون أبنائهم في البادية يسترضعون هناك، يأتون إلى البادية فيأخذون أبنائهم يرضعون مقابل الجمال، ما يطلبون، إن كانوا يتعبون يطلبون، لكن اللي يعطون ليش يجون جوها أنقى وحليب غنمها أحسن، ويتربى الإنسان على القوة وعلى الشجاعة وعلى قوة البنية هناك. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام في بني كعب، ومرضعته مشهور في كتب السيرة التي قال عليه السلام، وهناك حدثت له حادثة سقط الصدر، ولكن قبل أن نتكلم عنها، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما؟ ما هي الحكمة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أيضا لما بلغ 6 سنين ماتت أمه، ومات عمه، ومات جده، فأخذه أبو طالب عمه وكان يحبه حبا شديدا فرقاه، فترعرع هذا النبي الكريم رب الانبياء وقائد البشريه وخير الناس يتيما، مات ابوه وهبت امه وماتت امه وعمره 6 سنوات. وقال العلماء ان في هذا الحديث انه لو كان ترقى على يد ابيه وجده يلقنونه في ادناء ترعرعه في سنوات عمره لقالوا هذا الذي دعا اليه محمد عليه الصلاه والسلام انما كان تربيه آبائه على طلب الموت، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، مات أبوه وجده وأمه فعاش يتيما. وثانيا كأن الله سبحانه وتعالى يقول إن كون الإنسان يفقد الأبوين لا يعني هذا أنه سيكون قاتلا في حياته أو أنه ستدمر حياته، فهو كم من يتيم ويتيم الله سبحانه وتعالى جعلهم خير من كثير من الناس، وهذا محمد عليه الصلاة والسلام خير الناس يحيى يتيما. بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام مسترضعا في بني شعب خرج يلعب مع اخيه من الرضاعة، وكان صغيرا له 4 سنوات في بهم الله في عنزل يسرهم به، رجع ابوه الى امه فقال ان اخي اصاب مقتول، قص النبي عليه الصلاه والسلام القصه بعدين، جاءه طائران ابيضان عظيم فاضجعاه على الارض فشق صدره، فاخرج احدهما ملائكه من الله سبحانه وتعالى قلبه واستخرج منه علقه سوداء، قال هذا حرب الشيطان فالقاه، وقال هذا ريثني بطقس من ذهب مليء ماء زمزم، فغسل احشاءه وملأه حكمه وحكمه، ثم لأمه فقام النبي عليه الصلاه والسلام فجعا خالدا، ثم تقع اللون من القوم فطافت عليه امه من الرضاعة فاخذته وارجعته الى امه في مكه وقالت هذا عهدكم وامانتكم وقصت عليها فلم يرعها عصا قالت اني رايت يعني المنام اللي رايته لما حملت لي ان خرج مني نور فضاعت ناقته معناه انه الله سبحانه وتعالى يهيئه لكي فهذا ليس لعهده وحادث شر القدر حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى لما اراد الله تعالى ان يسري به ويعرض به الى السماء فكان بحاجه الى تسديد لهذه الرحله العظيمه فاعيد مره اخرى شق بطنه كما سياتينا نذكر هذا بعدين ان شاء الله الشاهد النبي عليه الصلاه والسلام هيئ تهيئه تامه لحمل هذه الرساله الهاديه الى البشريه في اخر الزمان نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب